بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، ففي هذا المجلس القصير نتكلم فيه عن بدايات سورة المرسلات. وسورة المرسلات ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مكية إلا آية واحدة، وهذه الآية الواحدة هي التي ذكر فيها الركوع، وهي الآية رقم 48: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقلت لكم من قبل بأن مسألة المكي والمدني في القرآن تحتاج إلى دراسة كبيرة، وأن كثيرا من المعايير التي ذكرها أهل العلم للتمييز بين المكي والمدني كثير منها معايير تقريبية ليست معايير حصرية. وفي هذه السورة قرينة أن الركوع علامة السجود أو علامة الصلاة، إذن هذا تشريع، إذن التشريع في المدينة. هذا الكلام ليس بالكلام الدقيق، لأن الصلاة عندما فرضت لم تفرض في المدينة وإنما فرضت في مكة، وأنتم تعلمون سياق قصة فرضية الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج. بل كان المسلمون قبل فرضية الصلاة كانوا يصلون، وذهب بعض أهل العلم أنهم كانوا يصلون على ملة الخليل إبراهيم، فدل ذلك على أن الصلاة كانت موجودة في مكة. فلماذا نقول بأن الآية 48 مدنية لأن فيها ذكر الركوع؟ حتى لو قلنا بأن الركوع تشريع الصلاة والصلاة لا يخاطب بها إلا المؤمنون، فدل ذلك على أن خطاب الإيمان قرينة لمدنية الآية. هذه الحيثية أيضا تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى إعادة نظر. وبالتالي لعل الأليق والأصوب في مسألة المكي والمدني أن يكون الحكم فيها للسياق، أن يكون الحكم فيها للسياق، أو أن يكون فيها نص واضح يدل على المكية أو على المدنية. والمرسلات جمع مرسلة، والمرسلة اسم مفعول من أرسل، فكأن هناك من يرسل هذا المرسل، والذي يرسل إنما هو الله الذي يأذن والذي يأمر، والذي لا شيء في هذا الكون إلا بأمره وتدبيره سبحانه. قال سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا. الواو هنا للقسم، ودائما أدوات القسم مبنية، وما بعدها يكون مجرورا. والمرسلات عرفا، والعرف بمعنى التتالي والتتابع، ومنه عرف الفرس، فعرف الفرس لتتابع الشعر فيه سمي ماذا؟ عرفا. وقيل سمي عرفا لتتابع حركاته برأسه، فعلى أي حال هناك علاقة بين العرف وبين التوالي والتتابع. أما المرسلات ففيها أقوال، أشهرها أنها الملائكة التي ترسل بالوحي، ف فالله تعالى يرسل الملائكة بالوحي أو يرسل الملائكة بأمره، فهناك ملك للجبال وملك للرياح وملك للقطر، هناك ملك كثير، والله تبارك وتعالى يرسلهم يتبع بعضهم بعضا ويتلو بعضهم بعضا. قيل والمرسلات أي الرياح، الرياح عندما تأتي يتبع بعضها بعضا ويدفع بعضها بعضا، وهذا أولى في ديمومتها وقوتها. فالذي يرسل الملائكة على هذا القول والذي يرسل الرياح على القول الثاني إنما هو الله، إنما هو الله. فلا يمكن لملك أن يفعل شيئا إلا بإذن الله، ولا يمكن لمخلوق أن يفعل شيئا في ملك السيد إلا بأمره سبحانه. فالعاصفات عصفا، هذا عطف على المرسلات، فالعاصفات عصفا. العصف معناه الهلاك والإبادة، ومنه قول الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الشيء اليابس الهالك المتهالك الذي لا قيمة له. ولذلك أيضا نجد الورق الصغير إذا تساقط من الشجر يبسا وحقارة وضآلة سمي ذلك ماذا؟ بالعصف. سمي بالعصف لحقارته وضآلته، وهذا معنى لغوي. هناك طبعا معنى عرفي حديث للعصف، هي الأشياء الدقيقة التي في مجموعها تكون شيئا كبيرا، لكن العصف في اللغة فيه ملاحظة لمعنى الإبادة والإهلاك والدمار. فكأن الرياح عندما تهب على الأشجار فإنها تهزها هزة وتدفعها دفعا، فلا يسقط من الورق إلا اليابس الهالك الذي أمر الله تعالى بإسقاطه. فكأن في ذلك أيضا إشارة إلى حال الإنسان بأنه إذا جاء أجله سقط، فلماذا تسقط هذه الورقة ولا تسقط هذه الورقة؟ جاء أجل هذه الورقة كي تسقط، ولم يأتي أجل هذه الورقة كي تسقط، بدليل أن هناك ورقا أخضر قد يسقط أيضا، حتى لا يظن الناس بأن الموت لا يخترم إلا أهل الشيب فقط. كثير من الناس إذا مات ميت يقولون كم سنه، فإذا قالوا سنه 80 سنة يلا الله يرحمه هياخذ عمر غيره فعلك الأوي. طيب سنه كام؟ سنه 25 سنة. يا خسارة يا عيني، تزوج لسه متجوز أول امبارح، يا عيني. سبحان الله، انظر إلى فهم الناس. فهذا الصغير الذي اخترم بالموت كالورقة الخضراء التي أذن الله تعالى لها أن تعصف أي تهلك. فإذا كان العصف يتناول ما يبس من الورق فقد يتناول أيضا ما اخضر منه، والكل بأمر الملك. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، قيل هي الملائكة التي تنشر الشيء أي تمده في السماء، تمده في السماء، تمد السحاب في السماء وتجعله مثقلا بالماء حتى يأذن الله تعالى فيه بأمره، لأن المطر إنما يتحمل السحب به، المطر ماء يحمله السحاب، فيأمر الله تعالى السحابة أن تسقط في هذا المكان فيسقط ماؤها. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي كان في من كان قبلنا، كان يسير في صحراء فسمع صوتا من فوق رأسه فنظر فإذا سحابة، وإذا الصوت يقول للسحابة اذهبي إلى أرض فلان فاسقيه، فتتبع الرجل السحابة حتى وصلت إلى مكان، هذا المكان به رجل يضرب بمسحاته فسقط ماؤها في هذه الأرض، فسأله من أنت وما اسمك؟ قال اسمي فلان، هو الاسم الذي سمعه في السحاب. قال وما قصتك؟ قال أزرع أرضي فإذا خرج ثمرها فلثته أثلاثا، ثلث أجعله لله وثلث أجعله في الأرض وثلث أتقوت به. فانظر كيف أن هذا الرجل يأمر الله تعالى السحابة أن يجري في عرض الصحراء فلا تسقط منها قطرة كي يسقط الماء كله على أرض هذا الرجل. ولهذا أو بهذا المفهوم يمكن أن نفهم لماذا تتدهور الزراعة في أرض بلاد المسلمين. المسألة ليست مسائل مادية، يقولون بسبب قلة الطمي، يقولون بسبب شدة أنواع السماد الذي يحرق الجذور ويقضي على البذور، يقولون بسبب عدم وجود خطة إرشاد زراعي، كل هذه تبريرات مادية. ولكن لو أن الناس رجعوا إلى الله واهتدوا بهداه لأيسر الله تعالى لهم أمورهم، أو ليسر الله تعالى لهم أمورهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وذكر الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتعليل الفشل بالأسباب المادية مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، لابد أن نرجع أسباب الفشل إلى الأسباب الحقيقية، وهي اهتزاز العلاقة بين أهل الإسلام وبين الله عز وجل. فلو أننا أقمنا ما أنزل إلينا من الله واتقينا الله ورجوناه وعملنا لليوم الآخر لوفقنا الله تعالى في كل أمورنا. فقوله تعالى والناشرات نشرا، ويؤيد ذلك ما تلاها من آية فالفارقات فرقا، أي تفرق السحاب، تفرق السحاب. القول الثاني والناشرات نشرا هي السحب التي أذن الله لها أن تحمل الماء، فينزل ذلك الماء فيكون به النشور أي يكون به الإحياء. ومنه قوله سبحانه وتعالى فأنشرناه، أنشرناه أي أحييناه، والنشور بمعنى الإحياء، ويوم النشور هو يوم القيامة، لأن الناس يقومون من رقدتهم إلى الله عز وجل أحياء. فهذا المطر ينشر به الأرض أي يحيى به الأرض، فأنشرناه إلى بلد ميت، أنشرناه إلى بلد ميت أي جعلناه سببا إلى هذا البلد الميت، فأحيى الله تعالى به الموات. وهذا كقول الله عز وجل في صفة المطر إذا نزل إلى الماء، وصفة الأرض إذا تأثرت بالماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالماء أساس الحياة وأصل الوجود، ولا ينزل هذا الماء الذي تنشر به الأحياء إلا بأمر الله سبحانه. فالفارقات فرقا، الملائكة تفرق السحابة المحمل بالخيرات والغيث، وقيل والفارقات فرقا، الملائكة تأتي بالفرقان بين الحق والباطل، لأن الملك يتنزل بالوحي، الملك يتنزل بالوحي، والوحي فرقان بين الحق والباطل. وقيل فرقان لبيان أحوال الناس في سعادتهم وشقوتهم، في غناهم وفي فقرهم. فالملقيات ذكرى، الملائكة، ولا خلاف بين أهل العلم أن المقصود بالملقيات هم الملائكة، يلقون الذكرى، والذكر هو أمر الله عز وجل. قد أنزل الله إليكم ذكرى، فالذكر هو الوحي، والوحي هو أمر الله وشريعة الله تعالى المنزلة. فهذا دليل على أن دين الإسلام مبني على الوحي المنزل، ليس كدين اليهودية أو كدين النصرانية، هذه الأديان التي بنيت على أقوال العلماء، وأقوال العلماء هي فهومهم الباطلة للنصوص المحرفة، نصوص محرفة وأفهام باطلة، فأطاع الناس علماءهم في أفهامهم الباطلة للنصوص المزيفة، فكانت هذه عبادة للعلماء. في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كان في رقبته الصليب، لم يدخل بعد في الإسلام، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فلما دخل عليه سمعه يقرأ هذه الآية. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقي عنك هذا الوثن، الصليب، ألقي عنك هذا الوثن، الوثن، لأن الناس يعظمون، فكل شيء مادي يعظم ويقدس من دون الله هذا وثن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك. ليس المقصود بالوثن الذي يعبد أن الناس يصلون إليه ويركعون ويسجدون، وإنما المقصود بالوثن أن يعظمه الناس وأن يقدسوه وأن يجعلوا له الأيام المعلومة وأن يصرفوا إليه أنواعا من العبادات كالنذور والطواف والتمسح واعتقاد ما ينبغي أن يعتقد في جناب الله. هذا كله عبادة لغير الله. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالأوثان الأشياء المادية التي تصرف إليها أنواع التعظيمات والعبادات التي ينبغي أن تصرف لرب الأرض والسماوات. فالملقيات ذكرى حصيصة لأهل الإسلام، أن دينهم حق وأن دينهم مبني على الوحي، وأصله الوحي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عندنا في دين الله عز وجل أن طاعة العلماء ليست طاعة مستقلة، وإنما الطاعة المستقلة لله ولرسول الله. دي الطاعة المستقلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أرأيت أن فعل الأمر بالطاعة استقل بالله عز وجل أطيعوا الله، ثم استقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما عند أولي الأمر وهم العلماء والأمراء ومن كان نحوهم من أصحاب الولايات، سواء كانت ولايات صغيرة أو كبيرة، من أول الأب في بيته لغاية الأمراء الكبار، كل هؤلاء طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لا يصح أن والدا يأمر ولده أن يتاجر في الحرام، أن يتاجر في الحرام، المخدرات أو الحشيش أو ما إلى ذلك، يقول له لا أفعل، يقول له أتعصاني وقد أمرك الله أن تطيع والديك، ويقول الوالد الذي يريد كهر ولده على فعل المعصية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر الله أن تطيعه ثم أن تطيعني، أبدا. تجيبه: إنما الطاعة في المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وجعل كتابا فأمرهم ألا يفتحوا هذا الكتاب إلا بعد كذا ليلة، فلما بلغوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه أن ينطلقوا إلى المكان الفلاني وأن يكون فلان وعبد الله بن جحش أميرا عليهم. قال لهم: طيب، إن صلى الله عليه وسلم أمركم أن أكون أميرا عليكم، أليس كذلك؟ قالوا: بل. قال لهم: احتطبوا حطبا، جمعوا الحطب، خدوا أخدودا، حفروا حفرة كبيرة، أوقدوا النار، أوقدوا النار. قال لهم: ادخلوا في النار. ده أمر الأمير، فوقف وقالوا: لن نفعل حتى نراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحمد لله أن الناس جميعا يحفظون هذا الحديث، وهذا من فضل الله. فالعلماء إنما يطاعون لأنهم يبلغون عن الله وعن رسول الله، لأنهم من أكثر الناس التزاما بأمر الله، لأنهم من أكثر الناس ورعا في دين الله، لأنهم ربانيون متعلقون بالوحي، ممتثلون لذلك الوحي، مطبقون لهذا الوحي. وبالتالي العلماء ليس لهم شعار يتميزون به ولا لفظ يحدهم، وإنما العالم هو العالم بالله، هو العالم بأمر الله. فالملقيات ذكرى ذكرى. سمى ربنا عز وجل الوحي ماذا؟ ذكرى ذكرى. وهذا دليل على أن العلم من جملة الذكر، لأن العلم دراسة الوحي، فالوحي ذكر ودراسة الذكر ماذا؟ ذكر، بل هذا من أفضل الذكر. ثم قال ربنا عز وجل عذرا أو نذرا، هذان الاسمان إما منصوبان على البدلية وإما منصوبان على المفعولية. البدلية من ذكرى، أي هذا الذكر عذرا أو نذرا، أو أن يكون على المفعولية، والمفعولية هنا مفعول لأجله، أي إن هذه الملائكة تلقي الذكر من أجل ماذا؟ من أجل الإعذار والإنذار، من أجل الإعذار والإنذار. كما تقول أذهب إلى الطبيب طالبا للشفاء، إذا طالبا دي تعرب إيه؟ أيوة أحسنت، مئة مفعول لأجله، سهلة جدا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. عذرا أو نذرا، العذر فيه قول جيد جميل أن الله تعالى يعذر عباده المؤمنين بما يفتح لهم من أبواب الرحمة والتوبة، يبدأ عذر عذر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب العذر، والإنسان إذا كان محبا للعذر وتلمس المعاذير كان رحيما كان رحيما. الإنسان لما يتلمس المعاذير ويحب قبول العذر يكون رحيما، وليس هناك أرحم من الله عز وجل. فمن رحمته أن يعذر عباده وأن يفتح لهم أبواب التوبة إذا عصوا أو إذا زلوا. عذرا أو نذرا، قال بعض أهل العلم أن أو هنا بمعنى الواو، أي عذرا ونذرا، فنذرا تكون معطوفة على عذرا. والمقصود بالنذارة أي نذارة المخالفين، تنبيههم، وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يعاجل أحدا بعقوبة وإنما يحذرهم وينبههم بأن يرسل إليهم الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا دليل على رحمة الله عز وجل، وأن الإعذار من الرحمة الواسعة التي ينبغي أن يتصف بها العباد. ثم يأتي بعد ذلك جملة القسم الذي سنقف عنده للمجلس القادم، وهو قول الله عز وجل إنما توعدون لواقع. ما مضى كان قسما أو معطوفا على قسم، طب إيه جملة القسم بقى؟ جملة جواب القسم، احنا عرفنا ذات القسم والمقسم به، لسه إيه جملة جواب القسم؟ جملة جواب القسم إنما توعدون لواقع. ما الذي وعدوا به وكيف سيقع وما علامات هذا الوقوع؟ إن شاء الله هذا ما سنعرفه في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين في كل مكان في خير وعافية وصحة وسلامة، وأن يوفقنا وإياكم إلى الرشاد والسداد والفلاح والنجاح والرباح، وأن يوفق أبناءنا الطلبة في المذاكرة وفي الامتحانات، وأن يسر لهم أمرهم، وأن يجمع عليهم همهم، وألا يفرق وألا يشتت ذهنهم، وأن يسعدهم بالتقديرات العالية الطيبة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.